نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا تكلمنا من قبل حول خصائص وفضائل وبركات أعظم وأقدس وأشرف كلمة في هذا الوجود، وهي كلمة لا إله إلا الله. كانت قد تبقت بعض هذه الخصائص لم نكن قد استوفيناها، ومن ثم نحاول أن نسد الثغرة المتبقية أو اللبنة التي لم تتم في هذا البناء. فنتوقف هذه الليلة حول خصيصة عظيمة وشريفة من خصائص ومن أسماء لا إله إلا الله، وهي أن لا إله إلا الله هي تعبير عن ملة إبراهيم الحنيفية. فإن أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبوه إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقولنا إن إبراهيم عليه السلام هو أفضل من دعا إلى التوحيد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبني على أن الله عز وجل فضل الأنبياء عليهم السلام على الأولياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم إن أفضل أولي العزم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الإجماع. يليه في الأفضلية إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خير البرية، يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك إبراهيم. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد. وخص من هذا النص، يعني أن خير البرية هو إبراهيم عليه السلام، هذا نص عام، لكن يخص بنبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الإجماع، فبقي على عمومه. يبقى خير البرية إبراهيم، هذا هو العموم، لكن خص منه، يعني خير البرية إبراهيم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من إبراهيم عليه السلام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا، يعني خير البرية إبراهيم، تواضعا واحتراما لإبراهيم أبيه عليه السلام لخلته وأبوته، وإلا فنبينا أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولم يقصد به الافتخار، لأنه قال بعد ذلك: أنا سيد ولد آدم ولا فخرة، يعني ما أقول هذا افتخارا، وإنما أقول هذا لأنني مكلف، أن الله أمره أن يخبر أمته بأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هذا بيانا لما أمر بتبليغه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال: ولا فخرا، ولا فخرا، هذا مجرد خبر كلفت به، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض يعني الأفهام السخيفة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا أيضا على حديث يعني ذاك إبراهيم أو خير البرية إبراهيم، قال: وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. كذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، يعني بذلك الشفاعة يوم القيامة. ولما كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وغيره، قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. قالوا: وفى جميع ما أمر به، كل ما أمره الله به وفاه على أكمل وجه عليه السلام. وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار. إذن هذا فيما يتعلق بكون إبراهيم عليه السلام هو أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أن محطة إبراهيم الخليل عليه السلام كمرحلة من مراحل الدعوة إلى التوحيد في تاريخ البشرية ككل، الحقيقة إبراهيم عليه السلام افتتح عهدا جديدا وسطر في تاريخ الدعوة إلى التوحيد فصلا متميزا فريدا، إذ دعا إلى تحقيق هذه الكلمة في قوة وحرارة بالغتين، وجاهر قومه وأباه بالعداوة، وقال لهم في صراحة وجرأة: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال لهم كذلك: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما حاجه قومه في الله عز وجل وخوفوه عقبة كفره بآلهتهم وشتمه لها، قال لهم موبخا مسفها: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، من الأولى بأن يخاف، المشرك أم الموحد؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لم يكتفي طبعا كما تلاحظون جوهر دعوة الأنبياء عليهم السلام هو الدعوة إلى التوحيد، ونحن في الحقيقة محتاجون إلى تجديد العهد بسير الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث إن الأنبياء حافظوا على ثوابت الدعوة وعلى أولوياتها. إحنا الآن طبعا بسبب الظروف الطارئة التي حدثت والجذرية التحولات الجذرية، يحاول أعداء الله من العالمانيين والليبراليين أن يستدرجون إلى معارك جانبية تنسينا تماما جوهر الدعوة، فكل الكلام عبارة عن محاكم تفتيش، أسئلة محاكم التفتيش وتحقيقات هي نفس أساليب العصر المباركي المظلم، حشد مجموعة من الأسئلة والشبهات، نحن فقط في موقف يعني إيه المتهم الذي يجب عليه أن يدافع ولا يعطى فرصة أيضا لكي يدافع ويشوش عليه حتى تضيع الحقيقة في وسط هذا اللغو وهذا الهجوم وهذا اللغط. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهذا أسلوبهم دائما مع الحق، لا يعطي الحق فرصة أن يظهر متجردا واضحا جليا. فمن ثم أخطر ما تتعرض له الدعوة الآن في هذه الأيام الاستدراج لمعارك جانبية وتطول ولا تنتهي لأنه مسلسل مدبر وهي مراحل ماسية ماشية بنوع من الاستراتيجيات ابتداء موضوع الاستفتاء ثم ما بعدها مرحلة مرحلة تتسم كل مرحلة بخصائص معينة ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فالحقيقة العدو اليوم أشرس من عدو الأمس. عدو الأمس كما ذكرنا يعني حسن مبارك وعصابته كان كل دافعهم هو المال والسلطة، شهوة السلطة وشهوة المال. لم يكن عند حسن مبارك وحزبه عقيدة، لم يكن عندهم عقيدة مضادة لدين الإسلام، فبخلاف الليبراليين والعلمانيين الذين يتبنون دينا مغايرا لدين الإسلام، الليبرالية والعلمانية دين آخر، ولن نهتز لرميهم لنا ان احنا بقى بنكفر وان احنا مكفراتين الى اخره، لان برضو موضوع التكفير مما يجري فيه نوع خطير جدا من التشويش. التكفير حكم شرعي، لا يصح الكلام في التكفير بالتشهي او ان واحد بيكفرني ولازم انتقم منه وان انا كمان ايه اكفره من باب المعامله بالمثل. لا، التكفير هذا حكم شرعي وحق من حقوق الله، فمن اتى يعني شيئا من هذه المكفرات يستحق وصفة الكفر. صحيح نحن دعاء لسنا خضاء، لكن لا يوجد دين لا تكفير فيه، مفيش دين مفيش تكفير. اليهود يكفرون النصارى والمسلمين، والمسلمون يكفرون الفريقين وهكذا. لماذا؟ لأن يعني هذا مقتضى العقيدة، يعني الاعتقاد في النجاة في اليوم الآخر، يعني إيه إذا حصل اختلاف في هذه العقيدة والحكم على من يخالفها. واضح؟ فالذي أريد أن يعني أنبه عليه إن هم يحاولون أن يحموا أنفسهم من التكفير الذي يستحقونه أحيانا، لأنه يصدر منهم أسباب من أسباب الردة، مثل الاستهزاء بالحدود الشرعية، مثل الطعن في الإسلام وغير ذلك من هذه الأساليب التي يعني تخرج قائلها من ملة الإسلام. فالواجب يعني بيان الأحكام، وإن كان القطع بحكم بكفر من عدمية يستوجب يعني إيه استيفاء شروط وانتفاء موانع، هذا ليس مقام يعني تفصيلها. لكن الشاهد أن احنا عايزين نرجع تاني نتأمل كده أحوال الأنبياء، إيه جوهر ده؟ احنا عايزين نعرض على الناس دي الإسلام كما أنزله الله لتقوم عليهم الحجة. وفي عامل في منتهى الخطورة والأهمية كثير من الناس لا ينتبهون إليه. قلنا مرارا أن داخل كل إنسان، كل إنسان يهودي نصراني ملحد شيوعي أي بني آدم يخلق، ففي داخله يعني تقريبا للفهم فقط نشبه كأن الله سبحانه وتعالى يزرع في داخل قلبه جهاز استقبال يستقبل موجة الإسلام بالذات ولا يستقبل غيره. يعني كل إنسان مخلوق على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي إنسان في داخله جزء منحاز إلى الإسلام رغم أنفه، لأنه هكذا خلق. أما الذي انحرف عن هذه الفطرة فهو بعوامل مكتسبة من البيئة وليس لشيء في خلقته، لأن جميع بني آدم كل مولود يولد على الفطرة وهي دين الإسلام، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى فيما يأتي. فانتبهوا لهذا الأمر، أن ما هو جوهر دعوة الأنبياء، وهل نحن يعني نحيد عن هذا الخط يعني أم لا. يجب أن ننتبه لأن المؤامرة خطيرة جدا، والحرب الحقيقية الآن نحن نخوضها ولسه هتزيد، مش فيما مضى. حسني مبارك كان أقل من أن يكون له عقيدة، كانت عقيدته مترخصة في السلطة والمال. محاربة الإسلام كانت قرابين يقدمها للغرب ليثبتوه أو ليورثوا الحكم لابنه، نوع من المقايضة، لكن لم يكن عن عقيدة مضادة للإسلام، لم يكن عنده عقيدة، عقيدته المال والسلطة. أما هؤلاء فهم يحملون عقيدة مصادمة وكارهة ورافضة لدين الإسلام، لأن باختصار شديد الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، هم يقولون لا، له الخلق فقط ليس له الأمر، ليس له أن يحكم ويشرع، فهم يقولون له الخلق بس، نعترف بأن له الخلق، ممكن نقول فيه إله خلق، لكن هو إله مثل إله أرسطو الذي تخيل أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ثم حركه ثم تركه ولا يعلم عنه شيئا، ده تصور الإله عند أرسطو، وهذا مثل الملك الإنجليزي يملك ولا يحكم، لا سلطان له على هذا الملك. فبالتالي هذا ما يقوله، نحن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام كما أنزله الله دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هم يقولون لا، نحن نقبل بعض أجزاء من الإسلام ونكفر بالبعض، ما كان متعلقا بتسيير أمور الحياة وتدير وإدارة دفة سفينة المجتمع. نحن نرفض الإسلام في هذا، نرفض أحكام الشريعة. الأمور الحقيقة يعني كدروا علينا فرحتنا بالثورة، كدروها من الضلال المبين الذي يخرج به الليبراليون الذين والعالمين كانوا موجودين في عهد حسني مبارك وعلى نفس هذه العقائد، لكن يعني لم يكن الأمر بهذه الضراوة التي فيها الآن مواجهة حقيقية مع الكارهين لما أنزل الله والكارهين لشريعة الله والكارهين لسيادة الإسلام وعلوه على الأديان، بل منهم من يجاهر صراحة بأنه لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، الأديان كلها سواء. يعني زلزلة ثوابت العقيدة التي تعني نسف هذه العقيدة من الأساس. لم يكتفي إبراهيم عليه السلام بالدعوة القولية إلى التوحيد، بل بلغ به بيع نفسه لله عز وجل أن كاد لهذه الأصنام، فاهتبل فرصة خروج القوم إلى عيد لهم فراغ إلى آلهتهم، فقال لهم مستهزئا ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجع القوم إلى مدينتهم ووجدوا أصنامهم على هذا النحو من التفتت والهوان قالوا من فعل هذا بآلهتنا. تأمل حتى كلمة غياب كامل العقل، يعني إله ثم يتمكن منه مخلوق ويكسره ويحطمه، وإله يعني عابده أحسن منه وأكمل منه وأفضل منه وأقوى. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هكذا انحصرت التهمة في إبراهيم عليه السلام. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. محاكمة. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هكذا ضرب إبراهيم عليه السلام المثل في التضحية والإخلاص والتفاني في الدعوة إلى الله واحتمال كل ما يلقى في سبيلها ولو كانت تحريقا بالنار، واستحق بذلك ما أثنى الله به عليه في كتابه من قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال أيضا عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم تكن أهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته من جهد استحق به لقب الخلة للرحمن وتبوأ به منصب الإمامة في الدين، بل إن أهمية دور إبراهيم وتأثيره تظهر أكثر وأكثر في امتداد دعوته في الأجيال من بعده. يقول الله سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذريته، ولهذا لقب بأبي الأنبياء. يعني هو ليس أبا لكل الأنبياء، لكنه أب لكل الأنبياء الذين أتوا من بعده عليه السلام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي لا إله إلا الله، لأن هو ده معنى لا إله إلا الله. الأيتين دول فيهم إيه؟ النفي والإثبات. إنني براء مما تعبدون، هي فمن يكفر بالطاغوت، ثم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذا حقيقة إلا الله الإثبات. فقال هنا وجعلها كلمة إشارة إلى معنى كلمة لا إله إلا الله الذي تضمنته هاتان الآيتان، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي جعل هذه الكلمة التي عبر هنا عن معناها وهي كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية مستمرة في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم في قوله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. وجعل الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام وأتباعه أسوة لعباده المؤمنين، فقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم فصلة، هذه ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن يوم أن غرس إبراهيم شجرة التوحيد وهي مورقة يانعة الثمار بفضل من تعاهدها بعده بالسقي والإنماء من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت تذبل أحيانا ويجف ورقها وتتصوح أزهارها بسبب تفريط الأبناء وغفلتهم عن عهود الآباء، ولكنها على كل حال بقيت تغالب عوامل الموت والفناء. ولقد جاء عليها بعد عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وقت من الزمان كادت تذهب فيه وينمحي أثرها لولا أن تداركتها عناية الله بالرسالة الجامعة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. النبي القرشي الأمي الهاشمي فبعث فيها الحياة قوية فتية وجدد من شبابها حتى استغلظت واستوت على سوقها وصارت وارفة الظلال ممتدة الأفياء أصلها ثابت وفرعها في السماء. احتلت شخصية إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عظيما جدا في القرآن الكريم، فقد أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام أعظم الثناء. أولا وصفه في أكثر من موضع بأنه أمة، يقول تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي يعدل وحده جماعة، كأنه أمة في رجل واحد فيما رزقه الله من إيمان وثبات وشيم. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أي قائما بأمر الله مائلا حنيفا يعني مائلا إلى ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله أثنى على إبراهيم خليله بقوله إن إبراهيم كان أمة، فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: الأمة المعلم للخير، وهي فعلة بضم الفاء من الائتمام كالقدوة وهو الذي يقتدى به. طبعا هذا هو المعنى المقصود من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا أحد معاني كلمة أمة، إماما يقتدى به في التوحيد جزاء على ما فعل وما بذل، وكما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. لكن ما الفرق بين الإمام والأمة؟ هو وصف بأنه إمام ووصف بأنه أمة. الفرق أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، كل ما يؤتم به سواء كان يحس بهذا أم لا، ولذلك الطريق نفسه يسمى إماما. الطريق كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك. فالطريق لا يسمى أمة لكن يمكن أن يسمى إيه؟ إماما، كما في هذه الآية. أيضا الأمة فيه زيادة معنى، لأن الأمة الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل وبقي فيها فردا وحده، يعني جمع صفات الكمال في العلم والعمل بحيث إنه بقي فيها فردا وحده متميزا، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى، لأن الأمة الميم المضاعفة، يقول ابن القيم: ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها أمة. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث: إن زيد بن عمرو ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدة، وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر. يعني كلمة الأمة فيها نوع من إيه؟ ضم والاجتماع، ضم كل صفات الكمال في العلم وفي العمل، وما يتفرق في غيره يجتمع فيه من هذه الصفات، فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي هي أحد الأمم، لأن الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد يسمون أمة. إذن هذا أول ثناء من الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال ابن مسعود: القانت المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، الاستمرار على الطاعة. حنيفة هذه الثالثة، والحنيف هو المقبل على الله، أصل كلمة الحنيف المقبل على الله، والمقبل على الله يلزم منها أن من أقبل على الله معرض عمن سواه، فإذن يلزم من الإقبال على الله ميله عما سواه. إذن الميل لازم معنى الحنيف، لا أنه موضوعه لغة، يعني كلمة الحنيف لا تعني الإيه؟ الميل، لكن يلزم معناها الميل، لأن الحنيف هو الإيه؟ المقبل على الله. وسنزيد هذا إن شاء الله إيضاح. صفة الرابعة قوله تعالى: شاكرا لأنعمه. والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه، وتعليمه ونشره، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. كان إبراهيم عليه السلام أمة في إيمانه وعبوديته لله وشكره على نعمه، كان أمة في ثباته على الحق وصبره على أذى قومه وظلمهم، كان أمة في حلمه وسعة صدره ولين جانبه وحسن خلقه وقوة حجته وشدة ذكائه، كان أمة في سخائه وكرمه وإنفاقه على من يعرف ومن لا يعرف، كان أمة في تمام تجرده وشدة إذعانه وانقياده لأمر الله تعالى في جميع أموره، كان أمة في تبرؤه من المشركين وعدم موالاتهم وتميزه عنهم. إذن هذا أول ثناء في القرآن الكريم، وصف إبراهيم بأنه أمة. من الثناء العطر في القرآن الكريم على إبراهيم وصفه بأنه خليل الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي غاية المحبة، يعني هي مرتبة من المحبة لا مرتبة بعدها، أقصى درجات المحبة، ولذلك هي لا تنبغي إلا لله. سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، كما قال بعضهم: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. لم ينل هذه المنزلة منزلة الخلة إلا إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية ابن مسعود: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وإن صاحبكم خليل الله. وأخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني أن الله رفع شأن ولدها إلى أن اتخذه خليلا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من السلف: وفى أي قام بجميع ما أمر به، ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها كما في الصحيحين: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أيضا من الثناء العظيم في القرآن الكريم على إبراهيم عليه السلام أن الله أخبر أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته. كذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته عليه السلام. يقول عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من شرف إبراهيم عليه السلام أن أضافه الله تعالى إلى دين الإسلام ونسب الملة الحنيفية إلى اسمه الشريف، فقال عز وجل ملة إبراهيم. وقد عظم الله سبحانه ملة إبراهيم بأساليب شتى، فقد نص على أن جميع الأنبياء من بعده افتخروا بانتمائهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام ودعوا قومهم إليها. مع الفرق في التشبيه بتكون كلمة مثلا ملة إبراهيم اختصار لمعاني معينة يجسدها إبراهيم لكونه إماما وقدوة وأمة للناس. يعني نلاحظ مثلا لما بنيجي نتكلم على تاريخ العقيدة السلفية، ونلاحظ كثيرا من العلماء لما كان عايز يختصر الطريق على اللي قدامه ويوضح منهجه في باب العقيدة مثلا، فكان يختصر الكلام بنقول إيه، كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه، وأنا على ما كان عليه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، فإنه الإمام المقدم والرئيس المبجل إلى آخر هذا الكلام. كتير جدا من الأئمة الكبار لما يحب يختصر عشان ما يتكلمش كتير فيختصر كلمة واحدة، ليه؟ لأن هناك أناس يجعلهم الله منارات وعلامات يجسدون هذا المنهج، فكان يختصر. كلكم عارفين إيه عقيدة الإمام أحمد؟ أنا على ما كان عليه أحمد بن محمد، واضح؟ فنفس الشيء أو مش نفس الشيء، طبعا فرق كبير بين مقام إبراهيم عليه السلام وهذا المثال، لكن أنا الشيء يعني يذكر بالشيء. فهنا مش ملة يعني مش على ما كان عليه أحمد حنبل، يعني أحمد حنبل له دين خاص به هو، لا، المنهج معين في فهم الكتاب والسنة. كذلك أما تقول ملة إبراهيم هذا شرف عظيم جدا. طبعا أولا كلمة ملة إبراهيم وأمر الله تعالى لأشرف خلقه أن يتبع ملة إبراهيم، هذا فيه تشريف لمن؟ تشريف لمحمد أم لإبراهيم؟ تشريف لإبراهيم، أن محمدا خير خلق الله عليه السلام يؤمر بأن يتبع ملة إبراهيم، فهذا تشريف لإيه؟ لإبراهيم نفسه عليه السلام، لما قدمنا في أول الكلام أن أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك مظاهر كثيرة في القرآن الكريم تبين مدى تعظيم الله سبحانه وتعالى لملة إبراهيم عليه السلام. من هذه الأساليب أن القرآن الكريم نص على أن جميع الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم وهم أولاده وذريته كلهم كانوا يفتخرون بانتمائهم إلى ملة إبراهيم ودعوا قومهم إلى ملة إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية التي كانوا يهتمون بها أن تستمر كلمة لا إله إلا الله والتوحيد الذي دعا إليه إبراهيم وملة إبراهيم في الأجيال التالية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد التوحيد لربه عز وجل فلم يدع مع الله غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه. سمعنا فتى كان شابا صغير، حديث السن، سمعنا فتى يذكره من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود فأحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، والله تعالى أعلم. وقد قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، تمسك بملة إبراهيم، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاء وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه، إلها واحدة، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أولاد علات العلات الضرائر، يعني رجل واحد يكون له عدة زوجات. قوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم، إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيضا هذا يوسف عليه السلام يفتخر بانتسابه إلى ملة إبراهيم، فقد قص الله علينا في حواره عليه السلام مع صاحبي السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني إيه في المنام ترزقانه في المنام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، اللي هو الكفر بالطاغوت النفي لا إله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم، افتخر أيضا بانتسابه إلى ملة إبراهيم عليه السلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، قال مجاهد في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ذلك من فضل الله علينا أي ما أوحاه إلينا وأمرنا به، وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله إلى آخر الحديث. فالجواب الأول أكرم الناس يوسف من جهة الشرف بالأعمال الصالحة أتقاهم، والجواب الثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح، لأنه لا شرف أعظم من هذا الشرف. أيضا افتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتمائه لملة أبيه إبراهيم عليه السلام، يقول تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأمر الله تعالى خليله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، يعني هذا أيضا سورة من سور تشريف إبراهيم عليه السلام أن يؤمر محمد باتباع ملة إبراهيم عليهما السلام. يقول تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. يقول تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين، فهذا نفي كونه مشركا. شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر نعم الله عليه كما قال وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به. اجتباه أي اختاره واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وآتيناه في الدنيا حسنة أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال مجاهد في قوله وآتيناه في الدنيا حسنة أي لسان صدق يذكر بالخير وبالذكر الحسن. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي من كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقته أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما، أي نبينا عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وقد روى ابن وردوي عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وأمر الله سبحانه وتعالى، يعني لم يأمر فقط رسول الله عليه السلام باتباع ملة إبراهيم، ولكن أمر أتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا المؤمنين به أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. فقال عز وجل قل صدق الله فاتبعوا أيها المسلمون ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الحافظ ابن كثير: ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال عبد الله عن عائل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله ابن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه اليهود، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا، يعني قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. فالجواب: قل بل ملة إبراهيم حنيف، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي مستقيمة. وقال مجاهد: مخلصا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وألا يفرق بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي ركعتين اللتين قبل الفجر بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في آل عمران. ثم يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، يعني الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. طبعا تلاحظون هنا أن هذه تزكية لإيمان الصحابة رضي الله عنه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هي دي السلفية باختصار شديد، بمثل ما آمنتم به، تزكية لإيمان وعقيدة الصحابة. وكان ممكن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما جئت به يا محمد، أو بمثل ما آمنت به، لكن هذه مقصودة الإشارة إلى أن أمة الصحابة التي شهد الله لها بأنها خير أمة أخرجت للناس، هذا تزكية لإيمانهم كي يكونوا قدوة لمن بعدهم، وهذا هو معنى السلفية وجوهرها، الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة للصحابة: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا عام، ليس فقط في الصلاة، لكن يأتم بكم من يأتي بعدكم أيضا من العصور والأجيال لتقتدي بالسلف الصالح رحمه الله تعالى. صبغة الله، أي دين الله، ونصب كلمة صبغة المقصود منها الإغراء، مثل قول فطرة الله أي يلزموا فطرة الله، أو صبغة الله تكون بدلا من إيه؟ ملة إبراهيم. وقال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم فيه حث وإغراء للمؤمنين على ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام. وأثنى الله سبحانه وتعالى ثناء عاما على كل من اتبع ملة إبراهيم عليه السلام فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الحافظ ابن كثير ثم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، يعني اتبع في عمله ما شرعه الله وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محمد عليه السلام وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، لأن شرف إبراهيم عليه السلام العالي جدا أوجب أن الأمم تنازعت في الانتماء إليه، كل أمة من الأمم تريد أن تنتسب إلى ملة إبراهيم، فلذلك حسم الله ذلك بقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صد ولا يرده عنه راد. إذا تأملنا في الكتب السابقة التوراة والإنجيل على ما طرأ عليهما من التحريف، لكن لا نزال نجد فيهما تعظيم لإبراهيم عليه السلام وثناء عليه. جاء ذكر الخليل في التوراة والإنجيل طبعا والقرآن الكريم، كلها تشير إلى مكانته العالية في الدين وتضفي عليه ما هو أهل له من المدح والثناء. مثلا في التوراة جاء في سفر التكوين في الإصحاح 12 إن الرب قال لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أربيك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك من يباركك ومن يلعنك ألعنه وفيك تتبارك جميع قبائل الأرض. فذهب إبراهيم كما قال له الرب وذهب معه لوط عليه السلام. في الإصحاح 17 جاء ظهر الرب لإبرام، إبرام أو إبراهام عندهم يعني هو إبراهيم اسم إبراهيم عليه السلام، ظهر الرب لإبرام وقال أنا الله القدير مر أمامي وكن كاملا فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فخر إبرام ساجدا وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما ومنك ملوك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم إلى أن يقول ده في التوراة. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت دعائك لإسماعيل، فها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. وهذا لم يحصل في نسل إسماعيل إلا في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وجاء في الإصحاح 21 عند ذكر قصة الفداء ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر وهو الهم بذبح ولده ولم تمسك ابنك ووحيدك أباركك مباركا وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء. أيضا في العهد القديم إشارات كثيرة إلى إبراهيم عليه السلام، منها ما يذكره ليذكر عهد الرب له، ومنها ما يصفه ويصف بعض أخباره. في الكتاب الأيام الثاني في الإصحاح 20 جاء وصف إبراهيم بالخلة في التوراة: ألست أنت إلى هنا الذي طردت سكان هذه الأرض أمام شعب إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ شاهدون كلمة إيه؟ خليلك. وجاء ذكر إبراهيم أيضا في المصادر النصرانية. هي طبعا بتفرق التشابه هذا بين القرآن والكتب الأخرى إيه؟ بتفرق إن اللي بيتكلم عايز يفهمها إزاي. الإنسان المستقيم في تفكيره يقول إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، فهذا يؤيد أن جميع هؤلاء الأنبياء دينهم واحد وهو دين الإسلام. الشياطين المستشرقين والقساوسة والمنصرين وهؤلاء الناس يقولوا إيه؟ لا، ده محمد اقتبس دينه من إيه؟ من كتب اليهود والنصارى. فهي حسب يعني إيه توجه اللي بيتعامل مع النصوص. الإنسان السوي يفهم من هذا إيه؟ التوافق الكامل بين هذه الشرائع يعني السماوية أو الرسالات السماوية. أيضا في المصادر النصرانية، وإن كان ذكر إبراهيم في النصرانية فيه نوع من الندرة، لكن في الإصحاح الثامن من إنجيل متى يقول المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. في الإصحاح الثاني من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فأجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، فكيف تقول إنكم تصيرون أحرارا؟ قال: الحق أقول لكم إن كل من يعمل بالخطيئة فهو عبد للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت أبدا، أما الابن فيبقى للأبد. ثم قال: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. طبعا من بداية الكلام إلى الآن يعني الفرق شاسع جدا بين تعظيم إبراهيم الخليل عليه السلام في القرآن والسنة وبين ما ورد في الإنجيل ويعني التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى عظم إبراهيم وأثنى عليه في كتابه الكريم بعبارات تفيض ببالغ المديح والثناء وفريد التكريم والتعظيم والتبجيل. اسم إبراهيم فقط ذكر في القرآن الكريم 69 مرة. اسم إبراهيم عليه السلام ذكر في القرآن 69 مرة. ذكرت قصة إبراهيم في 25 سورة من سور القرآن الكريم وفي 63 آية، كما ارتبطت سيرة إبراهيم بسيرة ابن أخيه لوط عليه السلام وبسيرة ولديه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، بل ارتبطت سيرة إبراهيم بسيرة كل من جاء بعده من الأنبياء لأنهم جميعا من نسله وذريته، وكان مسك الختام سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحفلت السنة الشريفة بأحاديث نبوية صحيحة كلها تفصل فضائل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كطبعا حديث المعراج يعني حافلة بالكلام على إبراهيم، وذكر أن إبراهيم هو أول من يكسى يوم القيامة، وتنزيه إبراهيم عن الاستقسام بالأزلام لما رأى في داخل الكعبة صور مزعومة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. من ذلك أيضا أن النبي عليه السلام وصف إبراهيم بأنه خير البرية، وارتبط اسم إبراهيم في الإسلام بكثير من شعائر الإسلام، يعني حتى الصلاة في كل صلاة أنت تقول إيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ليس فقط الصلاة، ده عامة مناسك الحج، عامة مناسك الحج كلها رفع لشأن إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام. كل شيء يذكر بإبراهيم: بناء البيت، الطواف، مقام إبراهيم، السعي قصة هاجر وإسماعيل، شرب من زمزم وذكريات شرب من زمزم، رمي الجمرات لما تبدى له إبليس ورجمه، وذبح الهدي، كل هذا يتجلى فيه تماما اتباع ملة إبراهيم عليه السلام في أركان الإسلام العظمى. يقول شيخ الإسلام وهو يستعرض موضوعات سورة البقرة، يقول: ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي هي ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام، وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله، استقبال الكعبة في الصلاة، وذكر استقباله وقرر ذلك، فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم، ولهذا يقال أهل القبلة، كما يقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من الخصائص العجيبة لإبراهيم عليه السلام أنه اتفق على تعظيمه الأمم الثلاثة، تعظيم شديد لإبراهيم عليه السلام، اليهود والنصارى والإيه والمسلمون. فتعظيم إبراهيم وحبه واحترامه والتباهي بالانتساب إليه قاسم مشترك بين المسلمين واليهود والنصارى، بل حاول كل من اليهود والنصارى ادعاء نسبته إلى ديانتهم حتى فضح الله كذبهم، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى. طبعا إلى اليوم تعرفون المشاكل اللي تحدث في مسجد الخليل، هو طبعا لا يقطع بكون القبر الموجود في هذا المسجد هو قبر إبراهيم عليه السلام، لا يقطع بهذا، لا يقطع على وجه الأرض بقبر النبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لكن لنفترض يعني حتى لو هو جدلا قبر إبراهيم، تجد حصل عدوان من اليهود على المسجد بحيث أنه في الآخر قسموا المسجد إيه نصفين وعزلوا نصف اليهود. يعني الشاهد من القصة من هذا الواقع إيه؟ إمعانهم إلى اليوم في التفاخر ومحاولة الانتساب إلى ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يعني كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: أفلا تعقلون. ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا مائلا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين، وهذا كقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أصحاب المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. يعني العبرة بالاتباع، فكل من اتبع إبراهيم في القديم والحديث فهو أحق أن ينتمي إليه وأن يعتز به، فإذا اتبعه كان أولى الناس به. وإذا كان إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وأقرب الناس إليه، فكيف لا تبرأ ممن هم على عقيدة أبيه وقومه في هذا العصر وفي كل عصر؟ وكيف لا يتبرأ منهم والله عز وجل أخبره لما قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهو لا من الظالمين. وأيضا كيف لا يتبرأ منهم، هو الذي قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه إلى آخر الآية. والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله. وقال عز وجل مخاطبا أهل الكتاب قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نأتي إلى اصطلاح شاع في هذا العصر المتأخر على لسان من يدعون التقريب بين الأديان أو الحوار بين الأديان. الحوار بين الأديان جرى يعني في العصور الإسلامية حصل أرقى أنواع الحوار عن طريق تصنيف الكتب والمناظرات مع رؤوس اليهود أو النصارى، وهذا أدى إلى إسلام أمم يعني كثيرة جدا دخلت في الإسلام بسبب هذا الحوار. فذا معنى الحوار؟ يعني التباحث من أجل الوصول إلى الحق. لا، هم يقصدوا من الحوار بأذن حاجة تانية خالص، تقليم الأظفار وتشويش على الحق، وأهداف أخرى هي أبعد ما تكون عن المناظرة الحقيقية في سبيل إحقاق الحق. هم لا يسعون أبدا في إحقاق الحق، وإنما في إقرار الباطل ويعني تحريف الحق. فهم يروجون الآن الاصطلاح يسمونه الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية، يقصدون بذلك الإشارة إلى الإسلام واليهودية والنصرانية بحجة أن هؤلاء جميعا يجتمعون على الإيمان بإبراهيم عليه السلام. لا شك أن من رام القرب من اليهودية والنصرانية فضلا عن سائر الملل الوثنية، يعني اللي عايز يقرب ويعمل تقارب مع اليهودية والنصرانية المحرفتين، يبقى ذا أولى الناس بقوله تعالى إيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فإحنا لما نقر مصطلح الأديان الإبراهيمية إحنا بنضفي عليهم نوعا من إيه من الاعتراف بأنهم أتباع إبراهيم، وهم أشد أعداء إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم بريء مما هم عليه من الكفر ويعني الشرك. فكل من رام التقريب أو القرب من اليهودية والنصرانية فقد رغب عن ملة إبراهيم التي هي الحنيفية المسلمة، والتي أمر الله عباده بلزومها فقال ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم، إلزموا ملة أبيكم، تمسكوا بها، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم عليه السلام هي ملة الأنبياء قبله وبعده، وهي الإسلام بمعناه العام الذي يعني إسلام الوجه لله تعالى بالإخلاص له وحده دون ما سواه ونبذ الشرك والبراءة من أهله والإحسان في عبادته باتباع شرعه الذي شرعه على لسان نبيه الذي أرسله والإيمان بالمعاد وذلك أحسن الدين كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد سفه اليهود والنصارى أنفسهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم بوقوعهم في أنواع الشرك والبدع والكفر والفسوق والعصيان كما قال قتادة رغب عن ملته اليهود والنصارى واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وتركوا ملة إبراهيم ومع ذلك فقد حاولوا انتحاله والانتساب إليه فأكذبهم الله وأبطل دعواهم وبرأ نبيه الكريم من كفرهم وضلالهم فقال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم أنكر أن يكون أحد من أنبيائه وذريته على اليهودية أو النصرانية أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله كما حاولوا استزلال المؤمنين في عهد النبوة إلى طريقتهم بدعوتهم إلى التهود والتنصر فرد الله دعوتهم في نحورهم يقول تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وامتثل صلى الله عليه وآله وسلم أمر ربه فدعاهم إلى ملة إبراهيم في خطة رشد وكلمة سواء فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم والكلمة السواء هي لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ولكن أتباع عزرا لا موسى وبولس لا المسيح لأن دي مش مسيحية هي البولسية من يسمونه القديس بولس بولس ده هو اللي دمر يعني عقيدة المسيح وحرفها أشد التحريف فهم أتباع بولس وليس أتباع المسيح شرقوا بدعوته ولجوا في طغيانهم واستنكفوا واستكبروا عن اتباع الهدى ورغبوا عن ملة إبراهيم إذن يجب أن ننتبه إلى خطورة ما يدعو إليه بعض الناس في زماننا هؤلاء الضالون الذين يدعون إلى الإثماء على الأديان الإبراهيمية كي يلتقي المسلمون مع اليهود والنصارى تحت شعار إبراهيم وهذا زخرف من القول لا ينخدع به إلا السذج وإبراهيم الذي يقصدونه هو إبراهيم التاريخي شخصية تاريخية هم صنعوها وليس إبراهيم الموحد الحنيف مع أنهم رغبوا عن ملته وانتحلوا اسمه الشريف لاقتناص ضحاياهم ولينتزعوا من أهل الإسلام اعترافا ضمنيا بل صريحا بأنهم على ملة إبراهيم الأمر الذي يعد في حد ذاته رغبة عن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالتقارب مع اليهود والنصارى بحجة إن هي إن الأديان الإبراهيمية يكون بينها رابطة الإبراهيمية هذا فيه إقرار بإيه؟ بأنهم على ملة إبراهيم سواء كان يهود والنصارى وهذا من فعل هذا وخلط الحق هذا الخلط المعيب هو أولى الناس بقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لأن التوحد في المفاهيم مع اليهود والنصارى يساوي الانحراف عن ملة إبراهيم عليه السلام وإذا كان إحنا بنعتقد أننا أولى بالمسيح من النصارى ونحن أولى بموسى من اليهود قطعا موسى اللي في عيسى اللي في تصورهم هذا شخصية أيضا تاريخية ليس شخصية حقيقية غير موجودة لا وجود له لأن المسيح الذي أرسله الله لم يقل اعبدوني من دون الله لم يقل يعني بالتثليث لم يقل بكذا وكذا من هذه الشركيات وإنما أتى داعيا إلى يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له فنحن أولياء المسيح على الحقيقة، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، نحن الذين نتبع المسيح على يعني الحقيقة. تمام، كما نقول للشيعة نحن أتباع أهل البيت، نحن شيعة علي وأنصاره ومحبوه، لا تحسبوا أنكم بغلوكم في علي أن هذا ينفعكم يوم القيامة، بالعكس علي يعاديكم ويتبرأ منكم، وأهل البيت يعادونكم ويتبرؤون من الشرك الذي تمارسونه، كما أن المسيح وموسى يتبرأان من اليهود والنصارى. الحقيقة الموضوع الانتماء لإبراهيم عليه السلام يعني هي دي الهوية، دي هويتنا الانتماء لإبراهيم. ففي حد برضو يترك الملة الحنيفية ملة إبراهيم وينتمي للفراعنة، الفراعنة، وهذا يمكن أحد معالم هذا العصر المظلم، عصر مبارك الذي حارب الهوية الإسلامية بكل ما أمكنه، بكل ما أمكنه، محاولة منافسة الهوية الإسلامية بإحياء هذه النعرة الفرعونية البغيضة، والفخر بأننا الفراعنة، والفراعنة عملوا مناهج التعليم تغص بمحاولة تلميع كفر وثنية وشرك الفراعنة دون ما نقد، وحتى الأطفال يحفظون في المناهج الدراسية الطقوس العبادات والأناشيد أو الدعوات التي كان يدعو بها الفراعنة آلهتهم المتعددة، فيعني بئس للظالمين بدلا. فقضية الانتماء لإبراهيم قضية يجب أن تأخذ حجمها، ولذلك هم قلقانين جدا، ودائما الموضوع مش بيسكتوا عليه، لدرجة أن في إطار آخر، يعني أول شيء اليهود والنصارى حاول كل منهم أن يقول إن إبراهيم منهم وإنهم ينتمون إلى ملة إبراهيم عليه السلام. بعد كده الفترة الأخيرة دي بدأوا يقولوا الأديان الإبراهيمية بحجة توحيد الأديان الإبراهيمية فيما يعني بينها، فده محور آخر. في محور ثالث بقى، إيه هو المحور ده؟ المحور الثالث بيحاول أن يغطي ويخفي انتساب المسلمين إلى ملة إبراهيم عليه السلام، وذلك من خلال نشر فكرة السامية. فكرة السامية كرروها كل شوية بالذات اليهود على أساس أن هناك أصلا واحد. إيه هو الأصل المشترك بين العرب واليهود؟ فدي محاولة تانية، يعني في الأديان الإبراهيمية دي محاولة، في محاولة احتكار بالكاف إبراهيم عليه السلام لليهودية والنصرانية، وفي محاولة تالتة وهي عملية إيه؟ ربط أن العرب واليهود في أصل مشترك بينهم هو إيه؟ سام ابن نوح عليه السلام. فدي الحقيقة عملية السامية والإعلاء شأن كلمة السامية، وأن إحنا يعني العرب واليهود يربطهم سام، هو ده الأصل المشترك بيننا وبينهم. المقصود أساسا من هذا هو أن يحصل تعمية على انتساب العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وربط تاريخ إسماعيل وذريته إلى مصدر غامض بعيد في أحقاب الزمان، وبالتالي صرف الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، والتي أولاها القرآن الكريم أعظم الاهتمام ونسبنا إليها وحثنا على اتباعها، وتبرأ إبراهيم عليه السلام من كونه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. فهذا أيضا أحد المحاور التي يحصل ترويج لها، إن الرابط اللي بيننا واليهود سام ابن نوح، نحن كلنا ساميون، فيركزوا على هذا حتى يحصل نوع من التشويش والإخفاء للانتماء الأعلى والأقرب. يعني أنت راجعين لسام بن نوح وسايبين إسماعيل ويعني إسماعيل وإسحاق، هما ولدا إبراهيم عليه السلام، فهم عايزين إيه؟ ينسونا الانتماء لإبراهيم، فبيرجعوا دائما لإيه؟ لإعلاء شأن السامية وبيان أن سام بن نوح هو الأصل المشترك بين العرب وبين اليهود، في حين أن الأصل المشترك الأقرب والذي هو أعظم وأشرف هو أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين أتوا من بعده. ف يعني إسحاق خرج من نسله يعقوب وجاء منه أنبياء بني إسرائيل وهم من ذرية إيه؟ إبراهيم عليه السلام. أيضا ابن إبراهيم الآخر هو يعني إسماعيل عليه السلام، ومنه خرج خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على الأحوال هذا ما تيسر من تناول خصيصة من خصائص كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة أيضا يطلق عليها ملة إبراهيم عليه السلام التي شرفت الله سبحانه وتعالى بالانتماء إليها، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.